ومع ذلك لم ينصره في موطن قط، وحينئذ يساء الظن، يعني إنسان تعرف كفور بطبع وظنين أيضا، وقد يكون ظنينا بربه تبارك وتعالى. فيدال على الرسل مرة ويدال على غيرهم مرة حتى تنفذ سنة الله عز وجل التي لا تتخلف ولا تحابي أحدا من الخلق. الذين يعيشون مع الله سبحانه وتعالى يستحضرون ذكره ويتفكرون في آلائه هم أسعد الخلق. وعبر سعيد بن المسيب رحمه الله تعبيرا جميلا عن هذا، قال: إن لفي سعادة لو علم بها ملوك الأرض لجالدون عليها بالسيوف، اللي هي راحة البال، سيهديهم ويصلح بالهم. راحة البال، كنش عندك لهم ولا غم، وتعتقد أن الله عز وجل ناصرك. يعني شوف الإمام البخاري من اللفتات الجميلة إنه بدأ صحيحه بحديث وأنهاه بحديث. بدأ صحيحه بإنما الأعمال بالنيات، للدلالة على أن كل الأبواب التي ستأتي بعد هذا الحديث لا تقبل إلا بنية. يبقى من أول إنما الأعمال بالنيات داخل بقى في كتاب البدء الوحي، وبعدين كتاب العلم الإيمان، وكتاب العلم كتاب الوضوء والصلاة والزكاة والجنائز والمش عارفين والكلام ده والبيوع والطلاق والجهاد والنكاح ها فضل ماشي، دي كلها اسمها ايه؟ الأحكام الشرعية. خلاص، آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. إيه اللفتة بقى للبخاري يقصدها في ظني أنا وفي فهمي بعد كل هذا؟ يريد أن يقول أو إن المعنى يترجم في إيه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الآية دي تلخص مقصد البخاري من الحدوتة دي كلها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة دي تمثل الأحكام الشرعية، واتباع الأحكام الشرعية والحلال والحرام ينهى عن الفحشاء والمنكر. بس اللي ينهى عن الفحشاء والمنكر أكثر من الأحكام الشرعية الذكر. عشان كده الآية أي ولذكر الله أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر، لأن الذكر هو عبادة القلب. وفي حديث موضوع أنا ما بحتاجش بيه على أساس أنه حديث يعني، لكن هاخد منه جملة كأنها كلام لبعض الناس يعني. الحديث اللي هو إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى عبادي نازل، شرهم إلي الصاعد، أتحبب إليهم بنعم وأنا الغني عنهم، يتبغضون إلي بمعاصيهم وأحوج ما يكونون إلي، أهل ذكري أهل محبتي. دي اللي أنا عايز أخدها مش من الحديث، مش لأنه حديث، أنا قلت لكم حديث موضوع، حديث موضوع، لكن الذكر عبادة القلب، وأهل الذكر شامة بين الناس. أهل الذكر اللي هم أهل الإحسان، تعرفين مراتب الدين ثلاثة اللي تعرفينها، الحديث جبريل عليه السلام، الإيمان، الإسلام، والإيمان والإحسان، نعتبرها الثلاث دوائر دول زي الهرم كده، الدائرة تحت خالص أوسع دائرة قاعدة ليالي الإسلام، وبعدين الإيمان، وبعدين الإحسان. لو جينا من تحت لفوق، الإسلام هو الأوسع من جهة أهله ولا من جهة نفسه؟ لا، أوسع من جهة نفسه. خلاص، ليه؟ لأن الغالبية العظمى مسلمون، ثم أهل الإيمان أقل، ثم أهل الإحسان أقل. يبقى لو جينا من رأس الدائرة، من رأس الهرم احنا نازلين، الدائرة الصغرى خالص، الإحسان، يقول لك هو أعم من جهة نفسه أخص من جهة أهله. أنا عكست في المرة الأولى، الإحسان أخص من جهة نفسه، بمعنى أعم من جهة نفسه، بمعنى إيه؟ كل محسن مؤمن ومسلم، خلاص، وليس كل مسلم مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا، فيبقى الإحسان من جهة أهله أقل. طب تعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى العبد إذا كان يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه ويراقبه، وقدر له أن يراه، قدر له أن هو الإيمان يعظم في قلبه لدرجة أنه كأنه يرى. في حديث أبي هريرة لما سأل الله عز وجل جبريل عليه السلام عن هؤلاء الذاكرين فقال: هل رأوني؟ قال: لا يا رب. قال: كيف لو رأوني؟ طب ده قاعد لا يرى الله عز وجل، إنما يستحضر عظمته ومقامه وخشيته في قلبه فيحمل هذا على الذكر لله عز وجل، وهو لم يره. كيف لو رآه؟ قال: لازداد لك حمدا وتسبيحا. هل رأوا الجنة؟ ماذا يطلبون الجنة؟ هل رأوها؟ قال: لا. قال: كيف لو رأوها؟ يبقى لو أن رجلا استطاع أن يستحضر مقام الله عز وجل في قلبه ويأخذ الإيمان من الآيات والأحاديث التي وصفت رب العزة تبارك وتعالى، ولم يحرف أسماءه ولا صفاته، وأخذها كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون التابعون بإحسان من بعده، تصور أن هذا الرجل إذا رأى ربه أو علم أن ربه يرى فانشغل بذكر الله تبارك وتعالى، فهذا يملأ قلبه عن كل مراد له من الخلق. فالإنسان الذي يعيش لربه تبارك وتعالى ذاكرا له حصل قبة الإسلام. عشان كده كما ذكرت قبل ذلك شرع أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان دعاء الكرب الثناء على الرب تبارك وتعالى. أنت مكروب وواقع في ورطة فانشغلت بالثناء على الله عن طلب حاجتك، تقول: يا رب أنا في ورطة، خلصت من الورطة مثلا. لا، انشغلت عن مصلحتك وعن حظ نفسك بالثناء على ربك، دعاء الكرب اللي هو: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. لما سئل سفيان بن عيينة إن هذا ليس بدعاء إنما هو ثناء، فأشهد أبيات عبد الله بن جدعان أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان اللي فيها: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. قال: هذا مخلوق وقد كفاه الثناء، فكيف بالله عز وجل؟ ليه؟ لأن الحياة الصورة دي صورة بهية للغاية، وأنا ما شفتش حد في محفوظي من الشعر وقراءات يعني وصف أحدا مثل ما وصف أمية بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان، لأنه بيقول له بيقول: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك. من المفروض يستحي؟ اللي بيمد إيده بالأخذ ولا الذي يمد يده بالعطاء؟ اللي يمد يده بالأخذ هو اللي يستحي المفروض، يعني هو بياخد يحط وشه في الأرض ومكسوف من نفسه. لا، ده الصورة اتعكست، ده مين اللي مكسوف؟ الذي يعطي، هو اللي عنده حياء، يعني يقول: ايه والله خد مش قد المقام، كان نفسي بك اكتر من كده مثلا، ويبقى ايه متعثر في اذياله ومش عارف يعمل حاجه. هو ده معنى الكلام: أذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك مني لما اتيك، ان شيمتك الحياء صفه اصليه، صفه فيه، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضي الثناء. بس يا ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك لنا، اول ما يقول الكلمتين دول مش محتاج يقول: والله انا محتاج قرشين ولا محتاج تديني مش عارف ايه الكلام، مجرد بس ما يثني عليه. فكيف بالله عز وجل لما انا وهو يعلم حالي ويعلم انني موروط وانني في كرب والكلام ده، ومع ذلك شغلت لساني وقلبي بالثناء عليه تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده. فليس العيش إلا معه تبارك وتعالى. عشان كده إذا نظرت إلى جيل الصحابة لا ترى الإسلام أيسر من مما كان في جيلهم، لا عؤد ولا مشاكل ولا صعوبة، إنما تشعر بالصعوبة البالغة إذا نزل إلى يعني التابعين، صغار التابعين كده وانت نازل، لما ظهر بقى الصعق والخرق والبتاع الكلام ده في عباد البصرة والكوفة والجماعة دول، وبدأت المسألة تتعقد شوية ويعقدونها بالألفاظ، يدخل الألفاظ في بعضها لدرجة ان انت تشعر انك عايز تفك الألفاظ. يعني شوف لما ننزل تحت ونشوف أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السارئين لابن القيم شرحها، منتهى التعقيد، منتهى التعقيد. يعني انت لو ابن القيم ما شرحش اقتصادي لا انت بقى مش هتفهم ولا كلمة. هي القصص كده، هي السلوك والمنازل والكلام ده، هذا التعقيد؟ لا، ليس هذا التعقيد. اطلع لفوق لجيل الصحابة والكلام ده تلاقي هؤلاء الذين كانوا أولياء الله حقا. عايز تعرف العيش، تريد أن تعرف العيش مع الله، كان مع هؤلاء، انتهى اليسر وانتهى البساطة، لا تشعر كما قلت بأي نوع من أنواع التعقيد. يمكن من أعقد العبارات اللي أنا أو الكلام اللي أنا قرأته مثلا عن الصحابة كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال في الحديث الذي رواه البخاري موقوفا عليه، قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يمكن ده من أشد ما وقفت عليه، ودي يعني لها طبعا تأويل واسع جدا، وإن المسألة دي إنما خرجت بلسان أهل الورع ولم تخرج بلسان الحلال والحرام، لأن ما فيش حاجة اسمها كبيرة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تبقى أدق من الشعر، لأن تعريف الكبيرة معروف، لكن أهل الورع يستعظمون جدا ما يعني ينتعش به أهل الجواز، أهل الجواز والجائز، يعني أهل الحلال والحرام. فالدنيا إنما يخف مكروبها وكربها بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة. ربما أعطاك فضللت فحجب عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وقوله الصدق: إن الله سبحانه وتعالى ما من داع يدعو ربه عز وجل إلا أعطاه، إلا أن يكون إلا أن يدعو باسم أو قطيعة رحم. وقال الله عز وجل: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أستجب لكم أي في المعروف، لا يكون بقطيعة رحم ولا إثم. خلاص، هذا وعد من الله عز وجل أن يستجيب. طب أنا دعوت ربي عز وجل أن يرزقني ولدا وأمرغ وجهي في التراب ليل نهار، اللهم ارزقني ولدا، ومع ذلك لم يرزقني ولدا، يبقى إيه الحل؟ ليه؟ أهل الإيمان يقدر أنه ربما رزقه بولد فأشقاه، مش لازم يبقى شقي، لكن ينزل فيه الأمراض كلها، ينزل أصم، ينزل أعمى، ينزل مخدج الأطراف، في الأمراض كلها، ألف في الكرة الأرضية علشان أبحث عن علاج وأصرف واستلف، لم أستمتع بالولد، إنما دائما أبكي عليه. طلعت بنت عامية، طب البنت دي يعني هتتزوج؟ لو كان ولد ماشي الحال، لكن بنت وعمية. طب ده النهاردة البنات وصلوا لأربعين سنة وما اتجوزوش، السوق راكدة تماما وواقفة، المطلقة بيبقى محكوم عليها بالإعدام، خلاص مين هتزوج مطلقة؟ والأبكار على فم من يشيل على المصاطب، اهو مفيش حد بيتزوج. ويوم ما الشاب يحب يتزوج ويعيش على الحديدة على البرش، ها، وكده مخدة حشوها ليف، عايز له 10,000 جنيه. ده يعني 10,000 جنيه على أساس إنه هيجيب خاتم من حديد ويعيش على البرش، ها، كتمهيد للسجن يعني، ها، وعايش كده مبلط في الخط وعايز 10,000 جنيه. طب النهاردة لو وجد له وظيفة هيتوظف بكام؟ 300 جنيه. طبعا انا متفائل، يعني انا مش عايز اخليها ضل 300 جنيه، تمام. طب 300 جنيه لو هو حب يعيش ويشد الحزام على الرابع ويوفر من ال 300 جنيه، هيوفر كام؟ لو افترضنا عايش في بيت أبيه، مش هقول لك أجر سكن، ما أنت عارف السكن النهارده ب 600 وأنت طالع، ها؟ ده عندنا إحنا ما أعرفش بقى في بلاد تركب الأفيال بكام، لكن عندنا 500 وأنت طالع، لو نزلت بقى في ناحية مصر في الكسرة في ده هتلاقي مثلا ب 300-350 ماشي؟ طب ده لو افترضنا هيوفر 200 جنيه من المرتب بتاعه علشان يتزوج، هيجيب ال 10,000 جنيه في قد إيه؟ أظن بقى ها؟ مفيش جواز. ال 10,000 جنيه لما يجيب 200 جنيه في الشهر يعني 2400 جنيه في السنة. مش كده؟ ولا ما بعرفش حساب قوي يعني، مش 2400 في السنة. يبقى محتاج كام سنة عشان يجيب 10,000 جنيه؟ هيكون غول الأسعار بلع القيمة بتاعة القيمة الشرائية للجنيه. ما أنت عارف دلوقتي الجنيه بتاعنا، كان زمان الجنيه بتاعنا بيشتري 3 تشويلة جنيه سوداني، دلوقتي الجنيه السوداني ب 3 جنيه مصر. السودان دلوقتي أصبح الدخول إليها هيبقى بالفيزا دلوقتي، لأنها منجم ده، سواء كان من الثروات ولا من الأراضي المزروعة ولا من اليورانيوم اللي موجود فيها ولا من احتياط البترول اللي اكتشفوه، والصراع قصة دارفور، قصة الغبية دي اللي معروفة دي كلها صراع على اليورانيوم اللي الصين وفرنسا حطت إيدهم عليه، اللي هو عصر القنبلة النووية ده، موجود بكثرة جدا في السودان. خلاص، فالنهارده لما انت محتاج بقى كام سنه؟ محتاج قرابه 5 سنين تقريبا يكون ال 10,000 جنيه القوه الشرائيه بقت 7,000. تشتغل يا اخويا دور في الساقيه بقى، تشتغل في الساقيه ها، وفي الاخر كله بيقل 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 وخلاص بقى تسلم امرك لله. فالنهارده مفيش، الدنيا واقفه كاسده تماما. فيبقى العبد اذا اراد ان ينجو من هذه الدنيا عليه أن يعتمد على الله عز وجل بقلبه، هو مالك الدنيا والآخرة. يبقى إذا منعك حسن الظن يقتضي أن أقول إنما منعني ليرحمني. زي ما قلت البنت دي ممكن تطلع بنت عمية ما فيش حد يتزوج، وإنت تموت وفي نفسك غصة، طب اللحم الكوم اللحم ده هسيبه لمين؟ طب مين اللي هيعتني بيها إذا أنا مت؟ لدرجة ان في بعض الناس يعني في ديوان الحماسة في بعض مقطوعات الشعر رجل يتمنى موت بناته لانه يخشى عليهن من العم الذي لا يرحم ومن الغريب الذي لا يرحم، فكان يتمنى ان تموت البنات في حياته. وايه الاشعار؟ انا الحقيقة مش مستحضرة، بس اشعار تفتت الكبد وهو صعبان عليه البنات وعمال يبص لهم ماذا يفعلون، ماذا يفعلنا من بعد. فأهل الذين يتعلقون بقى بالشرع ويقولون هذا من يعني ايه، من رحمة الله بي أنه لم يرزقني. إنما المتسخط دائما يقدر دائما الخير ويقدر أنه سيصله بلا أي تعب، ولذلك يقدر فوات حظه ويندب نفسه. الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى. إذا قمت بالعبودية كما ينبغي أعطاك ما يصلحك لا ما تريد، وهذا ما ينبغي أن يتفطن المرء إليه. أعطاك ما يصلحك لا ما تريده. ليه؟ لأن المرء قد يريد تلف نفسه. هو الجماعة بتوع قارون دول لما طلعوا وقارون حب يستفزهم كده، وبعد ما نصحوه أنتوا يا شوية غجر هتنصحوني ها، وتقول لي ما مش عارف إيه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، طبعا هعرفكم جميعا. قام راكب البتاعة بتاعته وراه كام جحش وقدامه كام جحش وراجل فرس بقى والموكب المهول بتاعه والكلام ده، وطلع ايه وخرج على قومه في زينته. يقصد ايه؟ يكسر قلب المؤمنين ويكسر قلب الفقراء. اهل الدنيا الذين يتعلقون بالدنيا خرجوا على الصفين عشان يتفرجوا على قارون، وكل واحد في نفسه يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون دم عياله ها، إنه لذو حظ عظيم. هو ده اللي عايش يا عم ها، لكن إحنا اللي عايشين في الجحور ونفضل في الجحور، مكتوب علينا الشقة في الدنيا والآخرة كمان وبتاع ويندمون حظهم. أهل العلم أهل البصر قالوا لهم ويلكم. تشوف الفرق ما بين موعظة أهل العلم لقارون وموعظة أهل العلم للعوام، الفرق كبير بينهم ها. أهل العلم لما كلموا قارون قالوا له إيه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله يحب المفسدين. شو إن الله لا يحب المفسدين. طيب شوف طالعين إزاي، الشدة بتاعتهم جت في الآخر خالص، وجت إيه لحظة كده، مش قالوا له يا مفسد، لا، ترقوا من الرقة الشديدة إلى النفس القوي، إن الله لا يحب المفسدين، حس إنها طالعة كده، فترفقوا بي ليه؟ متعجرف ومش عايزين يعني يحركوا مارد الكبر الذي يقبع في بين جنبيه، فعملين يتلطفوا بيه. إنما العوام أول ما أهل العلم اتكلموا قال لهم ويلكم، ها؟ يعني بادئين بالشدة مع العوام، لأن العامي يرعوي أصلا ما عندوش حاجة، وبعدين العامي إذا خوفته يخاف. عشان كده الإمام سفيان الثوري الإمام أحمد قال لك الأحاديث التي وردت فيها تهديد وشدة سيبها زي ما هي، لا تؤولها، إذا أولتها فقدت شدتها. واحد ما بصليش، ما تقولوش يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول تارك الصلاة كافر، أي نعم كفر دون كفر، ضيعت القضية. ما أنت لما تقول كفر دون كفر وتطلعه في الآخر مسلم وتقول إذا جحد فهو كذا وإذا لم يجحد فهو كذا، إذا تركها كسلا خلاص أنت الآخر طلعته مسلم. هيقولك لا يا عم احنا الحمد لله مؤمنين ما بنصليش صحيح، بس الحمد لله الأشياء معدن وربنا هيكرمنا إن شاء الله تمام، ها طلعته في الآخر مسلم، يبقى إيه اللي هيحركه بقى ويزعجه إن هو يصلي؟ لا، قل له تارك الصلاة كافر وسيبه بقى ياخد تكافز زي ما عايزها، ها؟ ما تقعدش تفصص في المسألة دي. ليه؟ لأنك إذا يعني فصلت في مسائل الوعيد ضعف الوعيد في أذن المستمع، فسيبها زي ما هي كده. فأهل العلم أول ما بدأوا من العوام بدأوا بالشدة، مش بدأوا بإيه؟ بالرخاوة. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبدار الأرض. المهم الجماعة اللي بيقولوا أم دعياله ده قالوا إيه بقى؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله، يعني العالم مش جد برضه، يعني حتى كلمة كأن دي تشعر إن العالم دول حتى الإيمان مش في قلوبهم يعني راسخ وجامد كده، ده زي ما يكون صح، زي ما يكون ربنا بيفرق برضه كده، عايزين يقولوا كده كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده لولا أمن الله علينا لخسف بنا. فما يعرفش إن هذا رحم إلا بعد ما يرى عبرة غيره. أهل الإيمان مش كده بقى، أهل الإيمان لا يفعلون هذا أبدا. عشان كده إذا ابتلي المرء بلاء على قدر ما عنده من الإيمان، إذا إيمانه كان ثخينا وكان قويا يوم يحسن الظن بربه وأنه ما فعل إلا لخيري وأنا لا أدري ما تحت شراك نعلي من الخير والشر. وكم من إنسان يدعو الله لتلف نفسه وهو لا يدري. فعشان كده إذا علمنا علما يقينيا مش نظريا أن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة، يوم الإنسان ينظر إلى أفضل ما يرضي ربه عز وجل ويفعله. ساعات بعض طلبة العلم مثلا يقول لك أنا هيترك الثغرة خاليا في مكانه في بلده، ويقول لك أنا هطلع برا علشان أجيب لي قرشين أقتد بهم ويبقى معايا مالية وأقعد أدعو إلى الله عز وجل بس يكون معايا فلوس. أكثر الذين قالوا هذا من تلامذتي ومن تلامذة غيري من المشايخ ممن أعرفهم ذهب ولم يعد. لما رجع لقى الولاد اللي كانوا بيلعبوا بيجروا على عربية الرش في الشوارع هم المشايخ. هو سايبه عيل سنه 4 سنين طلع بره عشان يجيب الدنيا وترك الثغرة خاليا، والثغرة كان في أشد الحاجة إليه في ذلك الوقت. رجع بعد 20 سنة، وفي ناس ما رجعوش لحد دلوقتي، ويبتلى لا يعرف حقيقة البلاء إلا بعد ما يجربه. هو طلع الأول متخفف، هو لما كان موجود هنا كان موظف، كان موظفا بياخد له 300 400 جنيه، لابوه بيطلب منه حاجة ولا أمه ولا أخوه، يقول لك كفاية يأكل بهم عيش حار، الله يكون في عون. خلاص، أول ما راح بره بقى هو وزير المالية، متصورين بيروح يلاقي فلوس الشارع كده. ابعت يا ابن عايزين نصب البيت، يبعت صبينا البيت. طيب عايزين نبني الدور اللي فوق شقتين لك ولأخوك، ابعت. طبعا كل ده ايه بسنوات. خلاص، طب والله الحاج علي عنده ربع إيراد كده جنب أرضنا، مش أن أرضنا مش هتتهرس بقى، عايزين نروح بإيراد، ابعت اشتري الربع إيراد. خلاص، في أثناء المدة دي كان له عيال بنات، البنت وصلت 13-14 سنة، عايزين نجهز العيال بقى. أنا بعد العمر ده كله 20 سنة أرجع إيد ورا وإيد قدام، أبني البيت في الزراعية وأبني مش عارفيه وأشتري ربع فدان، وفي الآخر ما أعرفش أجهز عيالي. طبعا حتى هو لو عايز يرجع مراته مش هتسمح له إنه يرجع. ليه؟ حتى طبعا نجهز عيال منين؟ ما خلينا واقعيين. وهو طبعا مع طول المقام تبلد ونسي العلم، عايز حرت. ها؟ لابد أن تثير الأرض. أول ما تسيب العلم أسبوعين ثلاثة شهرين ثلاثة مش هتحس إنك أنت اتجمدت. لا، ده بقاله 20 سنة وفي الآخر يرجع إيه؟ إيد ورا وإيد قدام، وكأنك أبو زيد ما غزيت، زي ما إحنا بنقول في الأمثال. طيب هو لو كان بقي يحرس دين الله عز وجل ويبذل نفسه ويعلم الناس، ما هو العالم اللي ما خرجوش عندهم أكثر منه، زي بعض الإخوان اللي كانوا زملات أيام ثانوي ودخل كلية الطب، وأنا خيبان ما جبتش مجموع كويس ورحت كلية تانية، وكنت أتمنى بقى إيه أكون طبيبا يعني. طلع زمايلي أنا، بعض زمايلي أنا إلى السعودية والإمارات والكويت والكلام ده، رجع بعد 20 سنة في الغرب، رجع بشوية ملايين، افتتح عيادة. اللي ما خرجوش وقعدوا هنا معاهم فلوس قد، بس لهم اسم العيادة بتاعتهم كده، الناس راكبة بعضها. لا، صاحب ده جاء فتح العيادة وعمل اللافتة اللي مش عارفين، وقاعد يأمر عيش، فبيشتكي لي، فبيقول لي خدوا فلوسي وهاتوا لي زباين، عايز امارس الطب، عايز اشعر انني طبيب. القصه مش قصه فلوس، ما اكتشف القصه دي بعد كام سنه؟ بعد 20 سنه. خلاص، لا له اسم ولا يحزنون. اللي لسه متخرج في كليه الطب بقاله مثلا 5-6 سنين له اسم عنه، وشوف هو قديم، يعتبر قديم مثلا الكلام. فشوف يعني عايز اقول لك الانسان اذا رزقه الله سبحانه وتعالى البصر في أي منحة من مناحي الحياة، لا سيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا تخرج، هتلاقي الدنيا مفتوحة لك. مفتوحة إزاي؟ أنا عايش إزاي؟ أنت تستغرب. أنا عايش إزاي؟ أنا بستغرب. أنت عايش إزاي؟ أنت تستغرب. ليه؟ الله عز وجل يحمل الداعي إليه. مش ممكن واحد يفرغ نفسه، ما بقولش فرغ نفسك وش حتى من الناس والكلام ده، لا، بتعمل برضو عملا، وأهل العلم لهم مجال يتكسبون منهم، تحقيق الكتب وتاريخ الكتب والمخطوطات والكلام ده من جم ذهب، بس ايه يريد واحد جواهرجي بقى هو اللي يعمل في هذا. فالدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، فالذي يبذل حشاشة نفسه لربه سبحانه وتعالى ويقف على الطريق دالا عباد الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى من الطريق السلفي الصحيح اللي هو كان مذهب القرون الثلاثة الأول، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع. فالذي يعتقد أن الدنيا والآخرة لله اعتقادا عمليا وليس نظريا، هذا لا يشقى أبدا.